الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 81 من كتاب فتح المجيد. قال باب ما جاء في المصورين. قال المصنف باب ما جاء في المصورين. التصوير حرم لأمرين: الأول أنه مضاهاة لخلق الله عز وجل، الثاني أنه ذريعة للوقوع في الشرك كما وقع قوم نوح وغيرهم، وسيأتي بيان ذلك. فإذا قيل هل الخلاف في التصوير من المسائل الفقهية والمسائل العقدية، يقال الصحيح أن مسألة التصوير من المسائل العقدية لما فيها من ذرائع الشرك، سواء كان في الربوبية أو في الألوهية. ومن الأمور الفقهية في تفاصيلها، فمثلا تجد بعض أهل العلم يرى حرمة التصوير، لكن يرى أن الأدلة خاصة بمسألة النحت وما كان من هذا الباب، وأن ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي ونحو ذلك فليس بداخل في ذلك، مع أن الأدلة عامة في تحريم التصوير بجميع أنواعه وأشكاله. وأدلة تحريم التصوير تستطيع أن تقول أنها متواترة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور، وأخبر أن كل مصور في النار، وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إلى غير ذلك من الوعيد العظيم. قال المصنف رحمه الله: بما جاء في المصورين، أي من الوعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة وليخلق حبة وليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقد هتك النبي صلى الله عليه وسلم الصورة بنفسه، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة. وذكر منها الإمام مسلم جملة في كتاب اللباس، ولشيخنا مقبل رحمه الله رسالة في تحريم تصوير ذوات الأرواح. وأما الشيخ التويجري رحمه الله فيرى التحريم مطلقا، سواء في تصوير ذوات الأرواح أو في غير ذوات الأرواح، لأن الأدلة تدل على العموم لا على المصور. لكن جمهور العلماء على أن تصوير المراد به تصوير ذوات الأرواح، لقول ابن عباس: فإذا كنت فلا بد فاعل فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. قال: قوله باب ما جاء في المصورين، أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وهي المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة، صار مضاهئا لخلق الله، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ. فكان أشد الناس عذابا، لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه. فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه، ويجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدسه، وأعظم ذنب عصي الله تعالى به، ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى، فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد، فما أعظمه من ذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال المصنف رحمه الله ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. قوله ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حسين قال قال لي علي هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقد تقدم ذكر ترجمته. وبهذا تعلم أن الصورة ليست فقط هي المجسمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يدخل مكة أو الكعبة قالوا يا رسول الله إن فيها لتصاوير لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، قال والله إن استقسم قط. ثم أخذ عمر خرقة فبللها بالماء فمسح الصور، فدل على أن هذا ليس بنحت. وهكذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم هتك القرام. قال قوله ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك. أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله تعالى، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله. فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته، ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور عظمة الفتنة بأرباب القبور، وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذر وغير ذلك من كل شرك محرم محظور. مبدأه الصورة، يعني مبدأ الشرك هذا الصورة، ومبدأه أنهم أرادوا أن يصوروا صور تذكرهم بالقوم الصالحين وتذكرهم بعبادة رب العالمين، ثم دعوا هذه الصور من دون الله، لا سيما مع تقادم الزمان وحصول الجهل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله من جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجدا وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد، مضاهاة لبيوت الله، ونهي عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها عيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، بل إنهم يستعدون لزيارة قبر هود من ليلة 27 يعني رجب. هذا الاستعداد الظاهر، هذا الاستعداد الظاهر، وإلا لا يمنع أن هناك ناس قد جهزوا المصروف وجهزوا المنظورات وجهزوا كذلك أعمالهم، أخروها أو قدموها من أجل هذا الوقت، يعني استعداد لعبادة غير الله عز وجل. واجتماعات هذا الأسبوع عند مولد عند قبر العطاس، والذي بعده عند قبر ابن حفيظ، والذي بعده عند قبر ابن سالم أبو بكر، عند قبر أبي بكر بن سالم، وهكذا تتنوع مواسيمهم وأعيادهم قاتلهم الله، ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي، فذكر حديث الباب وحديث ثمامة بن شفي، وهو عند مسلم أيضا قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب، ونهى عن تجسيس القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سننه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور وأن يكتب عليها، قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها، كما روى أبو داود عن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه، في رواية أن يجلس عليه. وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والأحجار والجص، قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الآجر على قبورهم، الآجر هو الطوب المحروق. قال والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها عيادا، الموقدين عليها السرج، الذين يبنون عليها المساجد والقباب، مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاد لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجدا وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، والتفصيل فيها قد تقدم معنا. إن كانت الأرض للمسجد فيخرج القبر، وإن كانت الأرض للقبر فيهدم المسجد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، متفق عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى، وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاب نسماه مناسك حج المشاهد، وهو ابن المغيث الرافضي واسمه محمد بن محمد بن النعمان الرافضي أبو عبد الله العكبري الملقب بالمفيد والمتوفى سنة 413. يعني انظر إلى أي حد عملوا مناسك لزيارة القبور وللحج إليها، بل إن الحاجين إليها أكثر من الحاجين إلى بيت الله الحرام. فمثلا تجد أن الإحصائية إلى قبور النجف في العام الواحد 12 مليون في حجهم إليها، بينما الحج إلى بيت الله الحرام 3 مليون 2 مليون ونص، نعوذ بالله من الخذلان. مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. فانظروا إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه، ولا ريب أن في ذلك من الفساد ما يعجز عن حصره. فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها، لأن القبر إذا عظم وزين وزوق ربما الإنسان يظن أن له تصرف. ومنها اتخاذها عيادا مواسم يأتونها بين حين وآخر. ومنها السفر إليها شد الرحال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ومنها مشابهة عباد الأصنام بما يفعله عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق السطور عليها، وسدانتها وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد، والويل لقيمها ليلة يطفئ القنديل المعلق عليها. ثم أيضا هذه الأفعال التي يقومون بها تدل على أنهم يعظمون هذه القبور، إما لأنها تنفع أو تضر أو ترفع أو تخفض، ولذلك يدل هذا على أنها عبادة لها، فهم إنما تقربوا إليها لما يظنون فيها من النفع والضر، والله المستعان. ومنها النذر لها ولسدنتها، ومنها اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك. تجد المظلوم يظلم يقول يا ابن علوان، وهكذا الجيوش تريد الغزو ترسل برسائل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه المدد والغوث، يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. ومنها الدخول في نعلة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها ويقاد السرج عليها، ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها، ومنها إذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم، هذا إذا كانوا صالحين. أما إذا كانوا هم الذين أنشأوا هذا الشرك والضلال فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويكرهونه غاية الكراهية، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره، هذا من باب الاستطراد، وإلا عيسى عليه السلام ليس بمقبور حقيقة، حقيقة هو مرفوع عند الله، بل رفعه الله إليه، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وإنما هناك قبر يزعم النصارى أنه قبر عيسى، فيأتونه ويعبدون الله ويعبدونه من دون الله عز وجل. وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعلها أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وأباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال الله للمشركين: فقد كذبوكم بما تقولون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومنها إماتة السنن وإحياء البدع، يعني الإحاطة بالقبور والاعتناء بالقبور تؤدي إلى هذه المفاسد كلها. ومنها تفضيلها على خير البقاع وحبها إلى الله تعالى، فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى لما لا يفعلونه في المساجد، ولا يحصل لهم فيها نظير ولا قريب منه، نظيره ولا قريب منه، ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريبا منه، حتى أنهم يفضلون البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبة، يرون أن البقعة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، مخالفين للأدلة الكثيرة في ذلك، مخالفين للواقع. ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان للمزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤال له حوائجهم واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، كان النهي للرجال والنساء ثم الرخصة للرجال والنساء على الصحيح من أقوال أهل العلم. فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا، يعني سخطا يتسخطون أو يفعلون ذلك. ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد الترمذي وحسنه. فيه قابوس من أبي ظبيان لكن يشهد له حديث بريدة عند مسلم، حديث عائشة أيضا في مسلم. فانظر إلى هذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا ما يعتمده أهل الشرك والبدع، أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رضي الله عنه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحمل جنابه حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا، ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر. الآن تجد الناس يتجهون إلى القبر إلا من رحم الله من أهل التوحيد. ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة، وفي الترمذي وغيره مرفوعة الدعاء هو العبادة، فجرد السلف العبادة لله، ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار والترحم عليها. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وإسناده جيد ورواته ثقات مشاهير. وليس معنى تبلغها أنه يسمعها، لأن كثير من الناس يظنون أنه يسمع، هذا غير صحيح. وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون منزلة القبور، فأمر بتحري النافلة في البيوت، ونهى عن تحري العبادة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها عيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجير وتقبيح للشرك، ولكن ما لجرح بميت إيلامه. بل يقول لك: والله أني أشعر بضيق، وأصابني الفقر لما ذهبت عند القبر، انشرح صدري وكذلك قضي يديني. هذا بسبب أنهم قد فسدت قلوبهم، فصاروا يرون المنكر معروفا والمعروف منكرا. فمن مفاسد اتخاذها عيادا الصلاة إليها والطواف بها، وقد تكون الصلاة لها، قد تكون الصلاة إليها صلاة لله لكن إليها، وقد تكون الصلاة لها والطواف بها وتقبيلها واستلام. نعم، الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها، وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار، جمع كار وهو رحل الناقة بأداته، وهو كالسراج بأداته، كالسرج بأداته للفرس، والدواب إذا رأوها من كل مكان بعيد، فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج. تلقوا مثلا يقول: يا حسيناه يا حسيناه، ويبكي، وذاك يا علياه ويبكي، وذاك يا مساوى يا جبرتي، من هذا الكلام. إلى قبل أيام قبر المساوى في زبيد، يعني حج يأتوا إليه بالجمال والأبعرة والثيران والكباش، يأتي إليه الرجال، يأتي إليه النساء، شر عريض. يعني أسألك بالله، بعضهم ربما يذبح كبشا أضحية ويذبح للقبر جمل، هذا الاعتقاد، اعتقاد عظيم في قلبه في بركة القبر وربما نفع صاحب القبر. قال: وتباكى حتى تسمع لهم النشيج، وروا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد، ونادوا ولكن من كان من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبور ركعتين، وروا أنهم قد أحرزوا من الأجر، والأجر من صلى إلى القبلتين، ولا أجر من صلى إلى القبلتين. فتراهم حول القبر ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا، وقد ملوا أكفهم خيبة وخسرانا، فلغير الله بل للشيطان ما يراك هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات، ويسأل من تفريج الكربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبليات. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام: أرأيت الحجر الأسود ما يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن، إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقد يعطى لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا. فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجه حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول: لا، ولا بحجك كل عام. هذا ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله من غاثة اللهفان. انظر إلى هذا الكلام، كلام من صاف، كلام واقع، كلام واقع، أنهم يفعلون هذا عند القبر تعظيما وتقربا وعبادة ورجاء. قال فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم من ذهب يخلق خلقي، الثالث التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة، الرابع التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامس أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، السادس أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابع الأمر بطمسها إذا وجدت. إلى هنا والحمد لله.